السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة سيدنا رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا اللقاء الطيب المبارك، الذي نسأل الله دائما في بدايته أن يتقبله منا برحمته وكرمه وجوده وفضله، اللهم أمين، وأن يجعل هذا الوقت خالصا لوجهه العظيم، وأن ينفع به المتكلم كما ينفع به المشاهد والمستمع في كل مكان بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن نلتقي مع رسالة المسجد وإعداد الإمام والداعية والقلوب المعلقة ببيوت الله تبارك وتعالى، لتستظل بظله يوم لا ظل إلا ظله. نعيش اليوم مع موضوع يعني أراه في غاية الخطورة والأهمية، وأراه في مكانة يجب أن نتحدث فيه كثيرا وطويلا، وأن نليه كل اهتمام، فأعيرونا آذان القلوب ونرجو الاستماع وليس السمع فقط. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نخرج اليوم بجديد بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع المهم كما أشرت. وعنوان هذه الحلقة: الإمام العصري. كما بينا قبل ذلك، المسجد في صورته العصرية الآن، وكيف تكون هناك الجاذبية في بيوت الله عز وجل، على أن تكون هذه الجاذبية وهذه المغناطيسية إن صح هذا التعبير منضبطة ومرتبطة ومحددة بشرع الله عز وجل، بضوابط دين الله سبحانه وتعالى. فكذلك لابد أيضا لإمام المسجد أن يعيش هذا الوقت، وأن يتابع هذه التحديات، وألا ينعزل عما يحدث في الأمة من أشياء وأشياء، من سلبيات وإيجابيات، من جراح وأفراح، من آلام وآمال على شتى المستويات. فالإمام هو يعني مربي هذه الأمة، والآخذ بيدها إلى طريق الله عز وجل وإلى تبعية رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن غفل الإمام عما يحدث في حياة الناس في عالم اليوم، أعتقد أنه لا يستطيع أن يؤدي دوره المنوط به. فهذا الخطاب يعني موجه من الدرجة الأولى، كما هو يعني عادة هذا البرنامج، إلى الأئمة والدعاة، وأيضا موجه لكل المجتمع اللي يعيش معنا يعني ماذا يحدث في دعوة الله عز وجل، وما هو واجب الدعاء، وكيف نعين الأئمة، وكيف نقوم جميعا بإعداد الإمام، وكيف نهب من أبنائنا أئمة لله عز وجل، أئمة لدين الله عز وجل، يعيشون في معية الله. كيف يفكر أصحاب البيوتات وأصحاب المناصب في أن يكون من أولاده إمام؟ لا ينحصر هذا التفكير في أن ابن الضابط يكون ضابط، وابن الطبيب يكون طبيب، وابن المستشار لابد أن يكون مستشار، وهكذا. وكل تفكيره في هذا الوضع فقط. نريد أن ننتقل نقلة أيها الإخوة إلى يعني نهتم بآخرتنا، ويجب أن نعلم وأن نذكر أنفسنا دائما بأن يعني حياتنا لن تسعد أبدا إلا بأن نكون مع الله، ولن نكون مع الله إلا إذا وجد من يأخذ بأيدينا إلى الله، لأن العوامل في هذا الوقت وفي هذا العصر الآن، العوامل التي تجذب وتأخذ بعيدا عن الله كثيرة جدا ومتعددة ومتلونة وفيها إبداع إن صح هذا التعبير. فكان لزاما علينا أن نعد أئمتنا وأن نكلفهم وأن يعني نرى ما يحتاجه الإمام، كما أشرنا قبل ذلك إلى موضوع كفالة الإمام، كفالة العز والكرم وليس كفالة يعني الاستعطاف أو الذل أو الانكسار لهذا الإمام، أو أن يكون في معي أو ورائي وهكذا، لا، بل هذا واجب علي. أيها الأحبة في الله، عندما نبين بعض هذه النقاط التي نعيشها اليوم يعني ونركز عليها ونبرزها أكثر وأكثر، سيتضح لنا جميعا كمشاهدين من غير الأئمة واجبنا تجاه ديننا من خلال تصنيع الأئمة أو إعداد الأئمة أو النظرة إلى الإمام الآن، وكيف تكون نظرة أيضا ترضي الله عز وجل، نظرة تبجيل وتقدير وعلو شأن إلى آخره، لأنه الإمام وليس بعد هذه الكلمة كلمة حقيقة. الذي يأمني في القبلة ويرتقي المنبر ويأخذ بيدي إلى الله، إنه وارث النبي صلى الله عليه وسلم، هل عندي من هو أفضل من هذا الرجل؟ المسلم يعني لا يكون عنده من هو أفضل من هذا الإنسان الذي ارتضاه أن يكون إماما له وأن يأخذ منه دينه. أيها الأحبة في الله، من كلام السلف، إن هذا العلم دين، العلم الشرعي دين، هو دين الله، فانظروا عمن تأخذون دينكم. طيب، يجب أن أفتش على إنسان عالم عاقل تقي ورع، يعني أرى فيه الإمامة وأرى فيه الكرم وأرى فيه الجود وأرى فيه الصدق وأرى فيه التضحية لكن كل هذا يا أخي الكريم يحتاج منك أيضا إلى أن يكون هذا هو أخوك، أو قد يكون ولدك، أو قد إلى آخره. فماذا ستفعل للإمام لكي تأخذ منه؟ ماذا ستعطيه مما عندك لتأخذ منه مما عنده؟ هذه نقطة مهمة جدا جدا، ليكون الموضوع مشترك الآن بين الأئمة، وهذا هو الخطاب الأساسي، وبين أيضا جمهور الأمة، وكيف ينظرون للإمام، هذه النظرة من ناحية إعداده، ثم من ناحية التعامل معه عندما يتخرج، عندما يكون إمام، كيف يكون هناك نظرة له وهو طفل، كيف مصنع، كيف نهب لله من أبنائنا، من إخواننا، أفضل الأبناء وأحسن الأبناء ليكون وارثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، نحن الآن أمام تحديات يعني ربما لم تمر الأمة بمثلها قبل ذلك على مدى التاريخ الإسلامي. نعم، نحن نعلم أن الأمة قد مرت بأشياء خطيرة وكبيرة جدا، ولأنه دين الله عز وجل، ولأنها خير الأمم، ستبقى بإذن الله تبارك وتعالى، كما أشار إلى هذا المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، ولن تزال هذه الأمة، هذا قول النبي والحديث في صحيح البخاري معروف، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. ونحن نعرف معنى كلمة لن، هذا الحرف، لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الله أكبر. فهذا نعيم ومبشر خير بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، مرت الأمة بتحديات سابقة، مرت الأمة بهزائم لا شك في هذا، وكان خلاصة هذه التحديات وهذه الهزائم وهذا المد والجزر في تاريخ الأمة، هذا الليل والنهار في تاريخ الأمة، هذا العلو والانحدار في تاريخ الأمة، هذه سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولكن عندما ننظر في مراحل التدني ومراحل الانحدار ومراحل البعد ومراحل الهزيمة، فإننا سنجد شيئا واحدا في غاية الوضوح، وهو أن الأمة عندما تبتعد عن دينها، عن منهج ربها تبارك وتعالى، عن تبعية نبيها صلى الله عليه وسلم، عن سلفها الصالح رضوان الله عليهم، فاعلم أن الأمة في انحدار، وهذا ما حدث. وعندما يتم العود يتم العلو. وقد أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في حديث صحيح معروف، عندما بين يعني بعض سمات البعد وليس كل سمات البعد وماذا تسببت وفي أي شيء أنتجت، ماذا أنتجت وتسببت في أي شيء في الأمة وما الحل، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. والله إخواني المشاهدين جميعا، يعني أرجو التركيز في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سلط الله، الله أكبر، سلط الله عليكم، الرسول يخاطب الأمة، سلط الله عليكم ذلا. بأي صور كان الذل؟ لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، في الرواية الأخرى حتى تراجعوا دينكم. الذي يحدث يعني الحديث فيه إشارة إلى الخلل الاقتصادي والانشغال بكذا وكذا وكذا وهذه الأشياء، يعني الانشغال بالطين، الانشغال بهذه الأشياء إلى أن شغلنا عن ذروة سنام الإسلام والتفكير فيه بشتى أنواع الجهاد كما ذكرها الأئمة، يعني أنواع كثيرة وعديدة قد تزيد عن 20 نوع وكلها جهاد. وتتعجب من قول الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد بالقرآن، ومن قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فسمى الله التفقه في الدين والخروج للتعلم الدين والذهاب للعلماء وشد والرحلة للعلم كما سماه جهاد، نفر، وهذا النفر لا يكون إلا وهكذا. والعلماء استفادوا منه هذا، وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وغيره من الأئمة والعلماء كتبوا في هذه الأشياء أنواع وأشياء وأشكال ليس مجالها الآن. إنما أنا أقول الأمة عندما تنشغل بهذا وتترك جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الهوى والجهاد العلمي والجهاد المد والجهاد كل هذا وذروة السنام جهاد الأعداء، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذه الحقيقة المؤكدة التي يجب أن ننتبه لها. فالملاحظ لبعد الأمة عن الله يجد مباشرة انحطاط وانحدار وقلق واضطراب في هذه الأمة. هذا الكلام على مستوى الأمة وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسر وعلى كل المستويات. لحظة أو وقت ما تكون مع الله فقد وجدت كل خير، وجدت كل شيء، أنت أعز الناس وأغنى الناس وأتقى الناس وأنقى الناس. وقت ما تبتعد عن ربك فالإنسان لا يساوي أدنى شيء، ليس له أدنى قيمة، سقط من عين الله والعياذ بالله. ماذا عن قيمته وماذا عن وجودي وماذا عن سعادتي؟ أي سعادة هذه؟ وعندما يعصي الإنسان ربه تبارك وتعالى فيكون قد هان على الله. أنا أقول هذا الكلام لي ولإخواني المشاهدين الآن ولكل مسلم ومسلمة يسمعني، وأرجو أن تتقنوا هذا الكلام. وقد أشار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كلام جميل جدا وبديع في كتابه الفوائد عندما قال هذه الجملة: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لحفظهم. فعندما تبتعد الأمة أو عندما يبتعد الإنسان كفرد عن ربه، وعندما يعصي الله عز وجل هان على الله. لو له معزة عند ربنا عز وجل كان محفوظ ولي من أولياء الله، لأنه مؤمن يتقي الله، هذا هو الولي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا الولي محفوظ بفضل الله وبحفظ الله عز وجل، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من المعاصي من الفتن ما دام في كنف الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، هذا الاستطراد يعني أراه كان مهما، ونعود إلى هذه التحديات الآن زادت وتنوعت وتغيرت وتتطور يوما بعد يوم لتستفز هذه الأمة، لتوقعها في يعني مطبات ومزالق ومآزق في غاية الخطورة. من الذي على عاتقه مسؤولية كل هذه الأشياء؟ من الذي تقع على عاتقه مسؤولية هذه الأمة والأخذ بيد أبنائها وبناتها شبابها وأطفالها وكل من فيها وكل ما فيها؟ من يا ترى هم هؤلاء الذين سيأخذون بيد الناس إلى الله ويقفون يعني صد وسدود منيعة ليصدوا عن دين الله ويذودوا عن حياض هذا الدين العظيم؟ هم الأئمة والعلماء والدعاة من الدرجة الأولى. أحبتي في الله، نحن الآن وبكل صدق وأنتم تعلمون هذا جيدا، يعني الحرب لها أشكال وألوان، وأخطرها الآن الحرب الفكرية أو الغزو الفكري. وفي وقت يعني أصبح العالم فيه قرية صغيرة والكل يقول ويتكلم، وهذه الفضائيات وهذه المواقع على شبكة المعلومات ما يسمونها النت، وهذه والجرائد التي تغوى، هذه الكتب التي لا مراجعة لها ولا رقيب عليها ولا زادت عن حدها. ولعل في الآونة الأخيرة رأينا قنوات ماذا يتكلم أصحابها في دين الله وعن دين الله، ورأينا كتب في المعارض وفي المكتبات، الله أكبر، ورأينا وغير ذلك أكثر وأكثر من هذه المواقع التي يجلس الشباب وتجلس الفتيات طوال الليل لتتابع هذه الأشياء على شبكة المعلومات النت يعني، والدخول في الغرف والدخول في هذه الأشياء. كل ده يؤهل لإيه؟ لإمام يكون صفاته إيه؟ تاني، عندما نرى هذا التقدم الطبي الذي يكتشف أشياء كثيرة وينقل الأعضاء ويقوم بزرع الكبد وزرع القلب وزرع، ماذا يتطلب هذا من إمام اليوم، من داعية اليوم ومن شيخ اليوم؟ عندما أتكلم في الاستنساخ، هل سنقف مكتوف الأيدي؟ هل سنقف يعني بلا ألسنة؟ هل ديننا علمنا هذا؟ أم أننا نستطيع أن نواجه كل هذه التحديات؟ ليس، ركزوا في هذا الكلام أيها الإخوة، ليس على أننا ردود أفعال. فلا يجوز أبدا للأئمة ولعلماء هذه الأمة ولدعاة هذه الأمة أن يكون رد فعل. نحن الفعل ولسنا رد فعل. يستفزنا فلان فيستشيرها يعني نصير ألعوبة، أبدا. نحن يعني نربى في ديننا على هذه التربية السليمة، التربية العقدية الإيمانية الأخلاقية الاجتماعية العلمية بكل معاني التربية، ونتعلم ونتبحر وندرس كل الواقع بما فيه حتى لا نكون ردود أفعال. إذا طرحت قضية نستنى نشوف هنعمل إيه، طب نشوف ونختلف ويتم. يعني هذا كلام لا يمكن أن يكون صحيح، ونسمع التحديات داخل الدعوة نفسها من قائل هذا حلال وآخر حرام، لا إله إلا الله. والله إنني لا أتعجب أيها الإخوة، يعني فده كلام في غاية الخطورة عندما تطرح علينا قضايا، ومثلا قضايا مبحوثة تماما، لا نقول قتلت بحثا، هذا اللفظ يحتاج إلى تصحيح، إنما أحييت بحثا، حيت تماما ووضحت المسائل فيها. تفاجأ علماء الأمة على مر التاريخ مثلا طرح مسألة الختان على الساحة، يعني المهم أنها طرحت وقيلت واو إلى آخره. إن لم يكن الداعية دارس لدينه جيدا وعالم، ماذا قال الإمام الشافعي، ماذا قال أبو حنيفة، ماذا قال أحمد، ماذا قال الثوري، ماذا قال الأوزاعي، ماذا قال الأحلام، ماذا قال، ويدرس هذا الكلام، فمن السهل جدا أنه أن نرى يعني أناس في صدارة ويتكلمون على الفضائيات على أن هذه المسألة ليست في دين الله من شيء. ماذا أقول لأخي الكريم هذا الذي يقول إمام أو داعية أو متصدر في مسجد أو في قناة أو في كذا، فما هذه المسألة بختان الإناث، يعني ليس من دين الله أصلا. يا أخي الحبيب اتق الله، ليس من دين الله، أنت بهذا تحكم على تقول ليس من دين الله، وإمام الدنيا الشافعي يقول واجب في دين الله، يعني كيف يستمع، كيف نربي هذه الأمة؟ إنسان يقول ليس من دين الله، لا واجب ولا ما ولا، محرم ويجرم. وأئمة الهدى وأعلام الأمة منهم من يقول واجب وتركه آثم، الإمام الدنيا ابن حجر صاحب الفتح واجب، النووي يقول واجب. نريد أن نجاهل كل هذه الأمة، فعندما تطرح لنا قضايا تحتاج لإمام دارس متمكن يعرف الأصول ويعرف ما معنى الكلام ودارس هذا الفقه المقارن ويعرف ماذا قالت الأمة. ماذا نقول في استنساخ، استنساخ الحيوان، استنساخ النبات، استنساخ أو الهيجين أو الهندسة الوراثية، أو كل هذه التحديات أيها الإخوة وتجديد، يعني وهذا ما, 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 ما نريد أن نقول، وده تجديد الخطاب الديني باللغة دي، أن يكون الإمام متجدد فاهم متابع الأحداث ودارس لشريعته، مش تجديد الخطاب الديني بالمفهوم الخاطئ. يعني ماذا سيحدث في كتاب الله، يعني كتاب الله هو كتاب الله، لا نزيد عليه حرف ولا شكله ولا سكون ولا ضم ولا فتح، وسنة النبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام الفقهاء وكلام الفقهاء، المعتقد هو المعتقد، والشريعة هي الشريعة. إنما يعني كيف يجدد الإمام من نفسه، كيف يكون إمام فعلا متابع أحداث العصر، بحيث يسأل في مسألة وقد يحتل منصب وقد يحتلك وقد وإلى آخره، ويسأل في مسألة يقول والله ما فيش حال، دي ليه، أين قراءتك، أين المتابعة، أين الفهم، أين هذا كلام في غاية الأهمية. إمام اليوم أيها الإخوة، هذه تحديات عندي. مثلا صورة الإسلام في الغرب صورة مشوهة في أعماق الغرب، في أعماق الشعب، في أعماق الشعوب، هم جهلاء جدا، ليس عندهم أدنى ثقافة. قد يوجد يعني إنسان يعيش في ولاية مثلا في أمريكا لا يعرف أحداث الولاية التي بجواره، إنه مسكين يعمل 14 ساعة من النهار، كل ما يطلبه أن يأكل ويشرب وينام ويسكر أو يرى امرأة أو في أيام الأجازة يصرف الدولارين اللي خدهم ويرجع مديون تاني، وإذا كان يوم الاثنين فهو يوم الكآبة عندهم لأنه راجع العمل وآيم بدري تاني نفسه ينام شوية، هي دي دوره، لا عنده فاضل ولا يقرأ ولا يعمل، دي ناس آخرين. ولكن إذا بث له خبر وإذا قرأ شيء وإذا رأى لافتة كبيرة جدا جدا، فالصهاينة واليهود لعنهم الله قد يعلن هذا في أشياء ترمى عليهم بسهولة جدا، يعرفها يراها يتوزع عليه أوراق تشويه لا تتخيلوا أيها الإخوة. يعني هؤلاء ينظرون إلينا فعلا بنظرة الإرهاب، دول إرهابيين. ولذلك عندما يقتربوا منا كأشخاص ويروا سلوكيات ترى الدخول الفوري في دين الله، لا يملك إلا أن يسلم عندما يقترب من المسلمين ويتعامل معهم ما شاء الله. إنما احنا من الناحية الإعلامية، من الناحية الخطاب، خطابنا الدعوي وأئمتنا في الغرب واتصالهم وتعمقهم مع هؤلاء، لا شك أننا نحتاج إلى أشياء كثيرة جدا جدا. لا يوجد عندنا دعاة من أبناء العرب المتمكنين في الشرع، علماء الأصول، علماء الشريعة، علماء الدعاء الحقيقيين فعلا، يعني المتقن لفهم الشريعة وفهم الدعوة غير متقن تماما أو غير متكلم تماما باللغة الإنجليزية. والمتقن للغة الإنجليزية عندنا مثلا قد يدرس الدين دراسة لا ينفع أن يبلغ دين الله عز وجل. يوجد ناس يتكلمون اللغة الإنجليزية ولكن ليس هذا هو الذي يعرض الإسلام. فهذا ماذا هذه نداءات كلها تصرخ في أذان وفي عقول وفي قلوب أئمة اليوم والأمة الآن. الذين يتكلمون بالعربية لا يصلوا 400 مليون، الله أكبر. الذين بقية العالم يعني قرابة 7 مليار لا ينطقون اللغة العربية، يحتاجون إلى دعاة منا، لأننا الأمة التي تفهم القرآن فهما جيدا بلسان عربي مبين، تتذوق معاني القرآن. ونحتاج أن نعلم إخواننا اللغة العربية وأن نتعلم منهم هذا. ولذلك يعني كان لي تجربة طيبة في الدعوة في الغرب، وكنت قد اقترحت أن يتم اتصال وثيق عبر القنوات الرسمية من أبناء الغرب الذين يحبون هذا الدين، وطبعا هم يدخلون لغتهم، ولكن يعرضون الإسلام هناك بصور جعلتنا نخالفهم هناك. وأذكر مواقف كثيرة جدا جدا. لا إله إلا الله، ماذا أقول لهذا الرجل يعرض أشياء في دين الله يترجمها المترجمون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أذكر في مرة يعني امرأة تحتل الصدارة في أمريكا في الدعوة، والناس يقيمون لها رفعان المسلمة العظيمة الشيخة كذا كذا، أمريكية أسلمت منذ 20 عام أو أكثر من 20 عام، وتدور في المساجد والمراكز الإسلامية على مستوى القارة كلها، وقالوا تستقبلها في مسجدها. قلت لهم على الرحب والسعة، وهي تتكلم عن المرأة وتتكلم بكلام في غاية الخطورة. فأنا انتبهت، لا حول ولا قوة إلا بالله، لابد أن أرد، وإلا كل النساء هنا، وكان هناك مسلمات جدد، هو هذا هو الدين من منظورهم. أقول أيها الإخوة، هذه تريد أن تتعلم. فكنت قد اقترحت أن يكون هناك يعني 100 فقط من كل هذه البلاد، 100 يتقنون دين الله على يد علماء هنا ببال طويل، بمعايشة، ليس بدراسة في حصة، ليس بمحاضرة تسمع، وإنما معايشة وتذوق وفهم وتعلم كامل تام. ويكون معهم في هذه المعايشة 100 مثلا من علمائنا أو 50 أو إلى عدد، يتفاعل ويعلم ويربي وهكذا، بحيث هؤلاء فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لا يتم الفقه في دين الله فقها سليما إلا أن يتعلم الذي يتفقه اللغة العربية، ولا يفهم القرآن. كيف يفهم القرآن؟ كيف يفهم السنة؟ كيف يفهم هذه الأشياء التي هي أصول في اللغة؟ فهذه أمور تجعلنا يعني لابد أن نفيق. نحن نخاطب أمة كبيرة جدا جدا، مليارات من البشر يشوهون لهم الإسلام تماما. يعني أذكر أنني رأيت فيلم هناك في أمريكا لصلاح الدين، سبحان الله، الإخوة قالوا لازم لابد أن تراه، ما فيش في أي صور خليعة ولا حاجة، عارفين هو ده الشريط على الإيه الكمبيوتر تشوفه. فعلا لو رأى هذا الفيلم هؤلاء الشباب المساكين الذين لا يعرفون شيء، يحكمون على الإسلام بأنه بحور دم، شخص مفترس، يعني شخص مجرم، ويأتون بالأمعاء تخرج ويدوس فيها بصورة لا تتخيلها يا أخي الكريم، لا تتخيلها. ودي اللي واصل هناك، يعني ده اللي واصل هناك. على ما تصحح هتلتقي بمين ومين؟ طب كم عدد الدعاه؟ نعم الحمد لله في تقدم، وان كان تقدم وئيد، يعني المراكز الاسلاميه في قاره كبيره مثل هذه الاماكن وفيها هذه التحديات ربما لم تصل الى 4000 مسجد، هذا عدد قليل جدا جدا لا شك في هذا. في اماكن متكدس فيها المساجد بكثره كاسره في الشارع الواحد 4 مساجد، لان يسكنها العرب فبنوا مساجد. ولماذا عدلت المساجد؟ للاسف يعني في شارع واحد 4 مساجد، لماذا؟ للاختلاف. وهذه من 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 الامور التي ايضا يندى لها الجبين، ان الائمه اختلفوا او الفرق اختلفت، خلاص من يعمل لنا جامع؟ حتى لو تكلف من اموال المسلمين ومن دماء المسلمين ومن المساكين الذين ومن زكوات المسلمين ومن كذا 5 مليون دولار، مش مشكله نعمل مسجد، يعني بلنا جامع احنا الاخرين، وانتم هم لهم جامع، كل طائفه وكل فرقه قد تبني مسجد. يعني استطيع ان نقول التفرق الاسلامي في الغرب وعرض الصوره سيء، والاختلافات الموجوده واضحه كالشمس. هل تتخيلوا ايها الاخوه انه يعني سوء كلام يحزن؟ نعم، ولكن انا اقول هذا الكلام ليظهر لنا مدى التحديات. هل تتخيلوا ان عيد الاضحى، لا اقول عيد الفطر، عيد الاضحى قد يختلف فيه الناس هناك على 3 انواع. عيد الاضحى عند هؤلاء يوم كذا، وعند هؤلاء اليوم الاضحى، وكذلك الفطر على 4 اقسام. انا لله وانا اليه راجعون. فهذه الصوره عندما يراها هؤلاء يضحكون على يعني علينا للاسف الشديد. خلافات الرجل عندما يدخل في الاسلام، يدخل اي اسلام، اي جماعه، اي فرقه، والغرب والكفر يقول فرق تسود، يشيع نار الفرقة هناك بحيث تتفرق هذه المسائل وتتفرق، ولا يكون هناك أي يعني أي زتيئة أي قوة للوضع يعني الإسلامي الحقيقي. ولا شك أن هناك فرقة، الكل يحاول أن، ولكن النفوس والأهواء والمعاصي لا نخفي عليكم موجودة بكثرة جدا، وتحتاج إلى تفكير أكثر وأكثر. نسبة المسلمين الذين يصلون في بلاد الغرب نسبة قليلة جدا، يعني الأقوال التي تقول الإسلام سيأتي من الغرب، يا أخوانا الكرام، يا يعني أقوال ضعيفة، يعني أصحابها لم يعرفوا شيء ولم يدرسوا أي شيء إطلاقا. يأتي من إيه؟ يعني قد يكون مكان فيه 50,000 مسلم يسكنون هذا المكان من شتى الجنسيات، عدد الذين وصلنا في 50,000 كام؟ لا يمكن أن يصلوا 1,000 مسلم، والباقي لا يصلي ولا يدخل المسجد ولا يعرفه. أكبر صلاة، صلاة العيد، ربما تصل إلى 2,000 من 50,000، ربما. هل هذه نسب؟ فيذوب أبناؤنا هناك. ولذلك الإمام في الغرب له كلام معنا بعدين، يعني وهذا الكلام مهم جدا، لأن أئمتنا هنا بيسافروا لإيه؟ هل للدعوة، لدعوة العرب ولا لدعوة غير العرب ولا لدعوة، ولا بيعمل إيه بالضبط؟ فدي كلام يحتاج إلى يعني كما يقولون استراتيجية وترتيب عالي جدا ومستوى عالي من الإمام ومن الدعوة للذهاب للوقوف على هذه وتصحيح هذه الصور المشوهة عن الإسلام. لكن إذا صح لهم فهي أراضي خصبة للإسلام، إذا فهموا الإسلام وتم اللقاء المباشر. أنا أذكر والله كان يقف سعد بالسبعة وبالثمانية طابور للدخول في دين الله سبحانه وتعالى. هناك آلام كبيرة جدا جدا، ولكن هناك أمال بإذن الله تبارك وتعالى. أعود أيها الإخوة أقول يعني هذه التحديات، هذه التغيرات الرهيبة في المجتمع، هذا التقدم العلمي، هذا التقدم الطبي، هذا التكنيك الخطير في الثورة المعلوماتية أو في تصغير العالم حتى يصير يعني تراه على شاشة أمامك، وأحداث وهذا البث المباشر الذي أصبح في كل مكان، يفتح الابن أو البنت تفتح الجهاز على 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 أشياء تغضب الله تماما ولا ترضي الله أبدا، أصبح يقول يعني من هو هذا الإمام الذي سيقف أمام هذه التحديات، وكيف يربى هذا الإمام، من هو الذي سيكلم هذا المجتمع، من يا ترى؟ ولذلك يحتاج إلى تصنيع خاص وإعداد خاص كما أشرت سابقا. أيها الأحبة في الله، هل المقصود بالإمام العصري أنه يلبس بدلة وكرافطة ويحلق لحيته ويبقى كده إمام يعني متناسق معنا؟ من الذي قال ذلك؟ أبدا، الداعية هو الداعية، ولكن نقصد بهذا فقه هذا الإمام، متابعة الأحداث التي تحدث في العالم وكيف نتعامل معها، كيف نتعامل مع الدنمارك الآن، ماذا سيقول الإمام الآن، هل سينشغل بالحدث ويرتفع الصراخ والعويل وكما يقول شيخنا الشيخ محمد حسان حرق الأعلام والمكتات والمظاهرات، هل هذا هو الحل، أم للإمام المربي والداعية نظرة ثاقبة بعيدة المدى للنظر في الأسباب وليس النتائج؟ ما لماذا تسبب هذا الأمر؟ ما السبب في هذا الأمر؟ ولماذا عاد هذا الشيء؟ إن أعداءنا أيها الإخوة يعني ينظرون إلينا بالميكروسكوب ويتابعون أحداث هذه الأمة وما يتم فيها جيدا جيدا، وما أجمل من قال لا تنم فالعدو لا ينام، ده حقيقة. وأعظم من هذا قول الحق سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو، والشيطان إذا ذكر فمعروف أن شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فقدم الله شياطين الإنس على الجن. عندما يقول الله إن الشيطان يبقى الشيطان والعياذ بالله اللي هو الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذه حقيقة. فعندما يعني يتم نظرة إلى شبابنا، وأنا حزين وأنا أقول هذا الكلام، ونجد أن الشباب ترك المساجد وذهب للعب، ينظر إلى اللعب، هل تأخذ الصلاة؟ هل يأخذ نداء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ هذه الفاعلية في تجميع الناس والدخول في بيوت الله مثل ما يأخذ لاعب الكرة في التهيؤ والتجهز والجلوس مبكرا وإعداد التلفاز وإعداد بطارية عشان ربما تقطع الكهرباء وإعداد كذا والمشروبات والأشياء هل يتم استعداد للصلاة؟ أنا أسأل شبابنا وأسأل كل إنسان منفعل قوي مع هذا الأمر. طبعا أعداءنا درسوا وعرفوا أن ما يتمش، فبعدها مباشرة دون الهدية دي الصفعة دي، الناس اللي تترك الله أكبر وتتكدس لتجلس ولا تستجيب للنداء ولا تذهب للعلم ولا للذكر، لا تستجيب لله أكبر وتستجيب للعب، لا ده دي ناس يعني يتعمل فيها اي شيء بقى، اي حاجة عملها في هؤلاء، اين تعظيم هؤلاء لدينهم، اين تعظيم هؤلاء لنداء ربهم؟ منادي اللعب احبوه وكرموه وعظموه وبجلوه ورفعوه ومنحوه واعطوه وحججوه وعمروه، ومنادي الله الدنيا ساعة لسه اروح المسجد، انا لله وانا اليه راجعون، كانت الصفعة بعدها. كيف نتعامل مع هذا أيها الإخوة لنرى السبب في ما؟ لماذا أعرض الناس، لماذا اهتم الناس بهذه الأشياء والتفحوا لهذه الأشياء؟ الداعية يجب أن يفكر، يجب أن يتطور، يجب أن يعيد النظر ماذا يفعل. وهنا أمور من الحلول العملية لابد على الإمام ألا يقتصر أبدا على موضوع الدرس في المسجد. يعني ما هي دعوتك أيها الإمام؟ أنا بألقي ثلاث دروس في المسجد أو أربع دروس في المسجد فقط. هل تتحرك خارج المسجد؟ لا يتحرك خارج المسجد. هل تشارك الناس في أفراحهم وأتراحهم وأحداثهم؟ لا يشارك الناس. هل تذهب إلى المستشفى لزيارة المرضى وتتم علاقة معهم؟ لا يا زمن. هل لك علاقة بأطباء المكان؟ هل لك علاقة بمهندسي المكان؟ هل لك علاقة بضباط المكان؟ هل لك علاقة بتجار المكان؟ هل لك علاقة بكل هؤلاء؟ هل تصنع هذه العلاقة لله؟ هل تلتقي هل تدخل في أعماق هؤلاء؟ إذا قلت لا فماذا معنى ما معنى الدعوة؟ وهل كانت دعوة النبي أن يعقد درس ويسمعه الناس وفقط؟ أم أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق البيوت ودخل على الناس والتقى بهم؟ وتعالى لننظر إلى قوله تعالى عبس وتولى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، مشغول بلقاء مع أناس من كبار القوم يريد أن يعرض عليهم دينه ودعوته. إذن في اتصال بكل الناس. عندما دعاه عقبة إلى الطعام عنده، لأنه نظر أن يدعو كبار الناس وأعلام مكة ولا بد أن منهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مسلم، فاغتنمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا أكل طعامك وإلا بشرط. قال وماذا تريد يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فشهد الرجل، الله أكبر، شهد الرجل لكي يحضر في يهتم بحضور النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل بيته ويأكل طعامه لوجود فعالية النبي وأهمية شخصيته في وسطهم، وأنها شخصية لها منزلة كبرى هم يدركونها جيدا كتفاعل اجتماعي في وسطهم وليس منعزل عنهم. ومعروف أنه لما حضر وقال له لا تقولها بيني وبينك بل اعلنها في وسطهم، وحضر كبار القوم منهم أبو جهل وعتبة وشيبة وربيعة وهؤلاء. ولما قال أخبركم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سبحان الله العظيم، اغتاظ أبو جهل وسب وقال طعامك وشرابك وكلامك وبيتك علي حرام حتى تكفر بمحمد، وتراجع مرة ثانية وكفر ربما في يوم أو في يومين، سبحان الله. وأنزل الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان هنا شيطان الإنس، خذلوا بعده. ولذلك يعني دي نقطة مهمة جدا، كيف يأخذ الإمام بيد الناس وكيف يصادقهم وكيف يحبهم، لا سيما الشباب ولا سيما اللي في سن المراهقة والأطفال وكل الفئات، فأنت إمامهم. هذا هو الذي يبعدهم عن هذا. الإمام لا يعلم فقط وإنما يربي، بلفظه يعلم وبلحظه ومتابعته يربي ويتابع ويسأل عن الغائب ويهتم بالحضور وهكذا. فدي نقاط مهمة جدا جدا. الإمام العصري متابعاته للفتاوى وللتطورات العلمية الجديدة، ماذا عن الإجهاض بالطرق الفلانية وأحكام، يوجد أبحاث علمية كثيرة جدا في جامعة الأزهر وفي غيرها من الجامعات الإسلامية بحثت القضية وأفتت، ماذا عن الاستنساخ وما قولك وما الدور، جاهز. ماذا عن نقل الأعضاء، جاهز. ماذا عن بنوك الدم وبنوك الكذا وبنوك الرضاع وبنوك، جاهز. لابد له اتصال بهذه المواقع، له معرفة بالكمبيوتر، له معرفة بما يحدث الفضائيات، له معرفة. وإلا لو انعزل الإمام فكيف أدعو أناس وأنا لا أعرف ما يحدث فيهم؟ عندما أكون بمنأى وبمعزل عنهم انتهى. ومخالطة الإمام هي مخالطة الطبيب، يعني معقم، إنما قد يخالط إمام أناس ويجرونه إلى أمراضهم، وهنا كلام لا يجوز ولا يصح أبدا، وإنما على أن يكون لا يخالط ويتميز ويحافظ على نفسه قبل كل شيء ليكون قدوة لهؤلاء. فإن تكلم الناس في الهرج وفي المرج وفي الغيبة وإنما يتوقف وأوقف المجلس وحدد له حدود وهكذا. متابعة الإمام للأحداث السياسية العالمية، ماذا يحدث في السودان، ماذا يحدث في العراق، أخر التطورات إيه في الصين، أخر التطورات في كشمير، تطورات في بورما، ماذا عن البوسنة والهرسك، ماذا عن الخليج، ماذا عن دبي، ماذا عن سوريا، ماذا عن كذا، ماذا يتم في أمريكا، آخر مخططات ده كلام أيضا. وإلا الرجل في منأى في معزل يدعو من؟ الناس تتابع هذا وتسمع هذا وتعلم ما يجري، فلابد أن يقول الإمام كل الناس تنتظر الإمام. يتكلم أهل الصحافة ويتكلم أهل ويكتب الكتاب ويقول الناس حتى في الفضائيات، لكن تبقى كلمة المنبر واللقاء الاتصال المباشر هو الكلمة النهائية وهو الكلمة المؤثرة جدا، لأنها شعيرة من شعائر هذا الدين، فلها فاعلية ولها قوة ولها عطاء يختلف عن كل عطاء، يختلف عن كل. الناس تسمع التلفزيون كويس جيد، ولكن يعني ممكن يسمعني الآن ويقوم يشرب شاي يروح الحمام يسأل واحد يدردشوا مع بعض فتفلت منه خمي يقول له الشيخ بيتكلم في ايه، يعني هم ما يدراش. انما في الخطبة عندك وفي المسجد وفي الدرس امامك جالس منتبه وجهك في وجه الله اكبر. فما زالت كلمة المنبر هي سيدة الكلمات، وما زالت كلمة المسجد هي سيدة الموقف، وما زال الاتصال الفردي المباشر بالمدعو أو بالمتابعين وبالمسلمين والدخول في أعماقهم هو سيد الموقف. فإن كان هذا الرجل الذي يقوم بهذه الأدوار لا يعيش عصره، لا يعيش دوره، لا يعيش الناس تستفتي من عندما يسألك الناس عن البورصة، ماذا تقول يا شيخنا في البورصة؟ أنت إمامهم في المسجد، هيروح يسأل مين؟ وانت اقرب واحد له ويريد ان يسال انسان ويقول له لا خوف ولا حزن ولا ماذا تقول؟ حكم السندات ايه يا شيخنا؟ وحكم الاسهم والدخول في هذه الامور ايه؟ انا ليا فلوس وقال حطها وبتكسب او ما بتخسر. ماذا تقول في البنوك الاسلاميه؟ نظامها ايه؟ طب خد اقرا اللائحه دي ولا ايه؟ طب والله في عندنا نظام تكافل في نقابه التجاريين وفي نقابه الاطباء وفي نقابه الزراعيين وفي نقابه الكلام اللي بيتم ده، فبنحط بنضع فلوس وهذه الأموال يقولون إذا حدثت لك عاهة كاملة أو حدث كذا تأخذ 10,000 وإذا مت تأخذ كذا وأولادك ومرور كذا. هذه الكلام موقف الشرع منه إيه يا أخي الحبيب؟ إن لم تجيب من يجيب؟ إن لم تتعلم هذه الأشياء فمن يتعلمها؟ إن لم تدرسها جيدا فمن يدرسها؟ إما أن تفتي بجهل فتكون قد والعياذ بالله ضللت أنت وأضللت الناس، وهذا جراء على الفتية. إن لم تقرأ في أبحاث الطلاق، هذه المسألة الخطيرة التي انتشرت في المسلمين الآن حتى أصبح أكثر من 50% من أسئلة المسلمين في الطلاق، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يمكن يمر ساعة ساعتين إلا وكل عالم وكل شيخ وكل طلاق طب طالق والله روحي طالق الصنت طالق هتب علي الطلاق. لابد أنت الآن ستفتي لرجل يعيش مع امرأة الله أكبر ممكن يعيش معها في زنا في حرام وأنت المسؤول، فلابد من دراسة هذه المسألة دراسة 100% وأخذ أقوال العلماء والمشايخ العظام وماذا يقولون في مسألة الطلاق المعلق، الطلاق الهازل، الطلاق البدعي، الطلاق كذا، معرفة هذه الأشياء مهمة جدا. الحلف بالطلاق وما الآن المفتى به الآن إيه عند أهل متابعتك لهذا، أنت إمام فلابد أن تعلم الآن مسألة المواريث واختلاف الناس، وأنا عايز أورث أولادي وأنا حي يا مولانا ايه رايك؟ عايز اكتب لهم التركه عشان العلم ما يشتموش بعض، اكتب ازاي؟ تسمى عطيه وهبه ولا تركه؟ تركه والرجل لم يترك لسه حي. وامور احنا اخذنا المحلات من بعد والدنا وشغلناه، واخواتنا البنات تزوجوا وما عايزين يشاركونا، واحنا كذا لم نقسم التركة. فماذا تقول يا مولانا؟ كله على مولانا، كله على الشيخ. وما زال كما قلت يعني الفضائيات تجيب على أسئلة، وفيها أماكن الفتوى، لكن ساعة يسأل فيها 10 15، إنما قد يأتي للشيخ في المسجد 50 و100، وتليفونه واتصال أسرع. فلابد أن يكون مؤهل ومجهز، أن يقول الناس لا أدري لا أدري نصف العلم، ولكن إن قلت لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري، فمن يدري وممن يأخذ الناس دينهم؟ فالإمام في هذا العصر والله تكلفة، تكاليف ضخمة فعلا، ورسالة كبيرة وعظيمة، نسأل الله العون والمدد، لأنه أمر في غاية الخطورة. تحديات الغرب، تحديات في بلادنا، تحديات العلمانيين، تحديات الصهاينة، تحديات الشيعة، تحديات الأفكار الضالة التي تخرج يوما بعد يوم، تحديات الفكر التكفيري، الفكر الكذا، الفكر، يا إلهي، لابد من يعني عقل ولب وروح مهيئة جاهزة وقوة. ولذلك يعني من صفات الإمام أيضا البدن، ونبهت على بدن الإمام قبل ذلك، وقلت يا أخوانا يعني الإنسان المريض ماذا سيؤدي؟ فالاهتمام بحيث يعطي طاقة أكثر ويهتم وإذا اهتم ببدنه أعطى أكثر وتحرك أكثر وأجاب أكثر. إنما لو نمنا وجلسنا وتعبنا من الناس، أنا تعبان وطلع من صداع، في شوية برد في بطني في رجلي، طب ماذا ممن يأخذ الناس وأنت إمام الحي إمام المكان؟ فالإمام في الوقت الحالي اللي بنقول عليه الإمام العصري، أمام التحديات الجديدة المتغيرة المتطورة، يحتاج أن يكون أيضا متطور أيضا بضوابط دينه. يعني إيه؟ متابع الأحداث على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى ماذا يحدث على مستوى الناحية العلمية والناحية الطبية، الناحية كل التقدمات وكل ده لابد. قراءة الأبحاث الجديدة، قراءة المؤتمرات العلمية اللي بتعقد، قراءة ماذا قيل، مؤتمر الفقه في مكة، مؤتمر الفقه، مؤتمر مجمع البحوث في مصر، ماذا سنرد على علماء يحرمون الحلال أو يحلون الحرام، أو وبردود علم وليس كلام فقط، ليست عاطفة، وإلا ممكن أن تحرج نفسك وتهزئ نفسك. فيا أيها الإخوة، يعني هذا كلام في غاية الخطورة. ولذلك بقى نحن نلقي التبع أيضا على المشاهدين من غير الأئمة، أن يعاونوا الأئمة لهذا التصنيع، لهذه المسؤولية. يعني تأمرنا بإيه؟ ماذا تريد؟ أمرنا. الإمام يحتاج إلى أجهزة، يحتاج إلى أجهزة تتابع، يحتاج إلى كتب، يحتاج إلى دورات ونشرات وفصليات وحوليات بتصدر يوميا، وفيها جديد من العلم، وفيها أبحاث علمية جديدة، غشاء البكارة وترخيص، رسائل أستاذية ودكتوراه ورسائل علمية اتخذت في هذا الموضوع، يحتاج يشتريها ونتابعها له. حكم هذا الأمر إيه؟ والاغتصاب والكلام ده، كل ده جديد، ما كانش زمان حاجة اسمها ترقيع غشاء بكارة، ايه الكلام ده الان بيطرح على الساحة وفي كل مكان. ماذا سيقول الامام في حيه عنده 10,000، في قريته، في حيه، في مدينته، في شارع، ماذا سيعطي لهؤلاء؟ هل يقف عاجز؟ هل يبلغ الدين خطأ؟ هل الى اخره؟ فضروري ضروري ايها الاخوة ان يعني نعيش هذا العصر ونعيش هذا الوقت الراهن بكل تحدياته وبكل تطوراته. ويعني هذه كلمة للآئمة، بدنك، العقل، الفكر، الثقافة العامة للإمام، التفاعل الاجتماعي مع الناس، الدخول في أعماق المجتمع، الاتصال الفردي المباشر، التربية، جذب الشباب للمسجد، هذه أمور بسرعة مهمة، دي هي ده الإمام العصري، لابد أن يكون له كل هذا. أيضا نقول لغير الآئمة، نقول للمسؤولين، نقول كيف نصنع الإمام مبكرا من الحضانة. أو أنا يعني في بداية كلامي قلت كيف أصحاب البيوت، يعني في ناس أثرياء أغنياء، مش ممكن ابن غني يكون شيخ؟ هو دايما الشيخ يكون الناس فقراء ليه يعني؟ ما يا أخي يا رجل الأعمال، يلي عندك مليار ولا 105، ربنا يزيدك من نعم الله، اوهب ابن من أبنائك ولا من أحفادك للأزهر لله، للدعوة الإسلامية. هو ده عيب؟ ده شرف، ده عز، ده قد يكون طريق إلى الجنة بإذن الله، ويطلع كده في عزه وفي كده، لا يتهم بانه اخذ من فلان ولا ماشي مع فلان عشان بيديل ولا ما. هذا الكلام انا اقوله بكل وضوح وبالبلدي، لانه مهم جدا. نريد دعاه على مستوى علم ومهيئ، مجهز له المكتبه وعنده السياره، وعنده تقول له انا كل لك، بس نريد أن تكون سبب في دخولنا الجنة. علمنا دين الله عز وجل. في الحقيقة الدعوة الإسلامية الآن يعني تحتاج إلى تحديات، وكما قلت وأقول لن نكون ردة أفعال أبدا، نحن الفعل، نحن الأصل، لن نكون بدائل، لا أقول البديل الإسلامي أو البديل الدعوي، نحن الأصل، نحن الأصل أيها الإخوة. فضروري أن يعني نعين على إنتاج هذا الداعية أو هذا الإمام العصري الجذاب الفقيه العالم صاحب الروحانية الذي لا يعني لا يقلق ولا يضطرب ولا ينفعل بأقل الأشياء، الذي لا نحمله يعني هم مسؤولية الرزق مثلا أنه يروح يعمل في كذا أو يعمل حصص إضافية في مدرسة أو يعني أمور مرهقة أو يفتح محل في بيع فيها أو روح الحقل، أنت تخصصك علم فنوفره للعلم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام مجلسنا هذا المبارك أن يتقبله منا اللهم آمين، وأن يعني يرزقنا هذا الإمام يا رب العالمين، وبحيث يعني يؤدي هذا الدور ونقابل هذه التحديات بتفوق وبدعوة، ونبرز للعالم بإذن الله تبارك وتعالى بأقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا في كل مكان، ونرسل أئمتنا وخريج الدعوة الإسلامية من بلاد المسلمين إلى كل بلاد الله في الغرب ليصححوا هذه الصور. ويعني وكيف يعني حتى اقتراح أخير، كلمة أخيرة ألقيها لعل لها فإذا إن شاء الله، يعني يأتينا في مصر هنا مثلا ملايين من غير المسلمين، كيف يكون هناك دعوة إسلامية لهذه الملايين؟ توزيع حتى حاجة عن الدين، حاجة مطوية، أي شيء كده في وسط هدية تعطى، يا أخي المانع أن يكون هذا موجود في أذهان المسؤولين والقائمين على هذا الأمر؟ إنما يأتيني ملايين ملايين جاءوا إلى بلاد الإسلام ويخرجوا بلا أدنى كلمة في الدعوة الإسلامية، بلا أدنى كلمة، والله سيسألون الله عز وجل عن ذلك. هم سيأتون سيأتون مرحبا، ولكن كيف أستخدم هذا في دعوة الله؟ بأي شيء، بأي نشرة، بأي مطوية، بأي حاجة هدية عن دين الله عز وجل. يعني أقول أيها الإخوة لنصحح صورة ديننا التي وصلت عن طريق أعدائنا بطريقة خطأ، يحتاج هذا إلى أئمة وإلى أهل دعوة. نسأل الله لهم التوفيق والهداية والرشاد والعز اللهم آمين، وأن يأخذ بيدنا جميعا إلى طاعته وإلى مرضاته، وأن يدفع الله عز وجل عنا. إن الله يدفع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قراءة وقراءة. فاللهم ادفع عنا ودافع عنا يا رب العالمين، وصد عن دينك يا رب العالمين. وهذا الدين محفوظ، وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ، وهذا النمل، هذا اللاشيء لا يؤثر أبدا 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 أبدا، وإنما يعني وزيادة علو وزيادة تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لابد للأمة أن يكون لها كلمة، لابد للأمة بمسؤوليها أن يكون لها فعالية، أن يكون لها قوة، بحيث أن نعود إلى ديننا حتى لا تجرأ علينا هؤلاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك فيكم جميعا وفي جميع المسلمين في شتى بقاع الأرض، وإلى أن نلتقي لكم منا أطيب الدعوات والتحيات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.